هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأطراف ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية، وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين. عصيان مدنيون ومواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة رفضا للحصار. استجابة لدعوة عرين الأسود، الإضراب الشامل يعم القدس والضفة الغربية نصرة لشعفاط. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أفادت مصادر مقدسية أن 1026 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. إلى ذلك نفذ المستوطنون طقوسا تلمودية مثل الرقص والغناء والسجود الملحمي عند أبواب المسجد، فيما نفذت قوات الاحتلال اعتداءات عدة على مرابطين ومصلين بينهم نساء. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
في ثالث أيام اقتحامات عيد العرش اليهودي، سجلت الموجة الأعنف من الاستفزازات والاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في القدس المحتلة. فأكثر من 1000 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على دفعات، مؤدين طقوسا تلمودية وجولات استفزازية بحماية أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال. وضمن التصرفات الاستفزازية سجل أداء المستوطنين السجود الملحمي داخل ساحات المسجد الأقصى، إلى جانب رقصات استفزازية في المسجد وخارجه، والتلويح بالقرابين النباتية عند أبواب المسجد. وأما هنا عند حائط البراق فتجمع عشرات الآلاف من المستوطنين لأداء طقوس تلمودية. شرطة الاحتلال التي فرضت قيودا مشددة على دخول المسجد الأقصى منفذة استنفارا أمنيا كبيرا في أنحاء المدينة المقدسة، منعت من هم دون 40 عاما من الدخول، كما اعتدت على عدد من المرابطات ومنعتهن من الوصول إلى الأقصى وطردتهن من البلدة القديمة نحو باب الأسباط. كذلك تعرض شاب للاعتداء والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ورصدت عدسات الكاميرات اعتداء على شاب آخر حاول الاعتراض على استفزازات المستوطنين. إضافة لذلك منعت قوات الاحتلال حراس المسجد الأقصى من أداء عملهم وقامت بالاعتداء عليهم وضربهم بعنف.
قاعد بصلي.
الاقتحامات والانتهاكات جاءت في وقت حذرت فيه دائرة الأوقاف الإسلامية من الأخطار المترتبة على تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المسجد المبارك في فترة الأعياد اليهودية، ولا سيما في ظل تصاعد المواجهات والتوتر داخل مدينة القدس جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين وإغلاق بعض المناطق.
نبقى في القدس، حيث أصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عند حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. وعم الإضراب الشامل القدس المحتلة وأغلقت المدارس والمحال التجارية أبوابها في مختلف البلدات والأحياء احتجاجا على محاصرة قوات الاحتلال مخيم شعفاط وبلدة عناتة لليوم الرابع على التوالي. كذلك أعلن العصيان المدني في بلدات شمال شرق القدس رفضا لسياسة العقاب الجماعي الممارس بحق الأهالي وسط مواجهات مع قوات الاحتلال. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
أيام على هذه الحال، وأهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتة بالقدس المحتلة معزولون داخل سجن كبير من دون وجه حق. سجن انتفض المحتجزون داخله ليقولوا للاحتلال لا، فاعتصموا وأضربوا وواجهوا وصولا إلى إعلانهم العصيان المدني. قوات الاحتلال لم تراعي الحالات الإنسانية في بلدات شمال شرق القدس، فساءت أوضاع المصابين بالأمراض المستعصية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعطلت العملية التربوية وشحت المواد الغذائية وسط مواجهات يومية أصيب فيها العشرات. الإضراب الشامل لم يقتصر على شعفاط ومحيطها، بل امتد إلى كل أنحاء القدس المحتلة، حيث عم الإقفال العام جميع البلدات والأحياء في المدينة المقدسة رفضا لسياسة العقاب الجماعي الممارس بحق الفلسطينيين.
الإضراب شمل التعليم والمدارس في كل مظلاتها التعليمية، وأنا يعني راقبت فهنالك التزام كبير في هذا الإضراب، وشمل أيضا الحركة التجارية تضامنا مع المخيم، فلا يمكن أن نترك المخيم وحيدا. لاحظي شارع صلاح الدين وشارع الرشيد وكل الشوارع، أنا تجولت في المدينة، هنالك التزام رائع من أهالي القدس ليعبروا عن حالة الوحدة والتضامن وأنه لا يمكن الاستفراد في مخيم شعفاط.
الفعاليات المقدسية أكدت أنها ستواصل الخطوات التصعيدية حتى إجبار الاحتلال على إنهاء إجراءاته التعسفية في ظل الدعوات لمواجهة محاولات الاستفراد بالبلدات الفلسطينية وفصلها عن محيطها المقدسي.
يسود الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية احتجاجا على الاعتداءات التي يمارسها جيش الاحتلال ضد مخيم شعفاط وبلدة عناتة في القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق المحال التجارية والمدارس ومنع التجول بالسيارات بعد 10 مساء، وذلك وسط مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اندلعت في نابلس والخليل وبيت لحم، تزامن ذلك مع حصار قوات الاحتلال مدينة نابلس عبر إغلاق مداخلها كافة في محاولة للحد من عملية إطلاق النار التي ما زال الكيان يعجز عن إيقافها. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء عن استشهاد الشاب أسامة محمود عدوي متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
التوتر في الميدان يتدفق من أول الضفة إلى آخرها، وإرهاب الاحتلال لا حل له سوى المواجهة. شعفاط وعناتا ليستا إلا الخليل ونابلس على قاعدة الساحة الواحدة. عم الإضراب الشامل والعصيان المدني المدن كلها احتجاجا على انتهاكات الاحتلال في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بحثا عن صاحب العملية التي نفذت قرب مستوطنة شافي شمرون وقتلت فيها مجندة. التزم الجميع بقرار النفير تلبية لدعوات مجموعات عرين الأسود، وتحولت نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وجنين وطول كرم إلى شوارع خالية، وأقفلت المحال التجارية والمدارس والجامعات أبوابها، منها جامعة خضوري والقدس المفتوحة وبير زيت، وتوقف عمل المواصلات العامة. كل مناحي الحياة عكست الغضب والرفض الفلسطيني، وسارعت قوات الاحتلال إلى اعتقال من استطاعت من المواطنين فور إطلاق دعوات للتوجه نحو مواضع الاشتباك مع الاحتلال. من هنا اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الاحتلال في بيت أمر وعند مدخل العروب شمال الخليل، وسط إطلاق غزير لقنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدني، وأدى ذلك إلى إصابة مواطن بالمطاط في عينه والعشرات بالاختناق نتيجة الغاز السام. والمدخل الشمالي لبيت لحم كذلك شهد مواجهات عنيفة وسجل عددا من الإصابات، فيما رام الله وحول مستوطنة بيت إيل انتشرت قوات الاحتلال وأغلقت الشوارع وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات. تصعيد خطير إذن افترش أرض الضفة، والعصيان مستمر حتى فك الحصار ورفع الإجراءات القمعية عن مناطق القدس وعودة الحياة هناك إلى طبيعتها. صب الكيان غضبه في نابلس فأغلق بلدة دير شرف وطرق التل بالسواتر الترابية، وكذلك حاجز حوارة وعورتة جنوبا وطريق المساكن شرقا إلى جانب طريق عصيرة شمالا، وشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز صرة ومدخلي سباستيا وبيت فوريك. 6 مقاومين حتى الآن خرجوا من نابلس وواجهوا جيش الاحتلال، ما رفع الضغوط على الكيان، وسار الأخير إلى مداخل المدن يظن أنه قادر على تعطيل حركة المقاومين والحد من حريتهم في التنقل. والحقيقة أن المعركة تطول بلا شك على مبدأ أن الكثرة لا تعني الغلبة، وأن رعب الزوال شعور سيلازم الاحتلال حتى النهاية.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 50 أسيرا بينهم معتقلون إداريون إضرابهم عن الطعام وسط تدهور في صحة بعضهم. وشارك العشرات من أهالي الأسرى وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية في خيمة الاعتصام الدائمة بمركز البير الثقافي بهدف إسناد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام والأسرى المرضى. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
رسالة قوة ووجع في آن، يسعى قرابة 50 أسيرا إداريا لإيصالها، تحمل ضمن سطورها مواقف صمودهم وتضحياتهم المستمرة بعد أكثر من أسبوعين من إضرابهم عن الطعام. وهنا في خيمة الاعتصام الدائم في مركز البير الثقافي حضر العشرات لدعم هؤلاء الأسرى وإسنادهم في معركتهم ضد السجان.
الأسرى هم ضمير الشعب الفلسطيني وضمير حركتنا الوطنية. هؤلاء الذين أرادوا أن يكونوا شهداء، هؤلاء الذين يحجب الاحتلال نور الشمس عن عيونهم، لنفتخر بهم وبنضالاتهم ولنقول لهم أنه لن يهدأ لنا بال إلا لنراهم بيننا أحرار.
شعارات تطالب بوقف الاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد صدحت به حناجر المشاركين، كما رفعوا صور الأسرى المضربين عن الطعام وأصحاب المؤبدات والمرضى، وعلى رأسهم الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد.
فلسطين تناديكم، من هنا نناديكم تناديكم الأمهاء الخاوية، يناديكم ناصر أبو حميد وهو على سرير الاستشهاد، بأن قدموا لشعبكم ما يرفع من معنوياته وأن يضخ الطمأنينة في نفوسنا.
مطالب واضحة قدمتها أمهات الأسرى المضربين والمؤسسات الفلسطينية ترمي إلى ضرورة تعزيز الجهود ضد سياسة الاعتقال الإداري.
المطلوب إسنادهم بكل قواهم، لأنهم بخوضوا لليوم 17 في معركة الأمعاء الخاوية. الله يكون معهم وينصرهم.
أول شيء أنا بوجه تحية لأسرانا البواسل السجون كافة، وإن شاء الله ربنا بنصرهم بهاي المعركة وبكون بحقق كل مطالبهم.
قرابة 1000 أسير إداري يعانون الأمرين في عتمة السجون جراء اعتقالهم التعسفي، وعلى وقع مماطلة الاحتلال في قضيتهم يؤكد نادي الأسير أن حراك الأسرى الإداريين ونضالهم داخل السجون سيحدث فارقا كبيرا في انتزاع حقوقهم العادلة.
أغلقت قوات الاحتلال منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس تمهيدا لاقتحام المستوطنين. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة المسعودية والحاجز القريب منها على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، وأضاف أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على 14 عائلة تقطن المنطقة ومنعتها من الدخول أو الخروج منها، مؤكدا أن المستوطنين نصبوا خياما وبيوتا متنقلة في المنطقة تمهيدا لإقامة الاحتفالات بمناسبات الأعياد اليهودية. استولت قوات الاحتلال على جرافة وشاحنتين كانت تعمل على الشارع الغربي لقرية شوفة جنوب شرق طول كرم. وقال الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة تحسين حامد أن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن ثائر البدوي وشاحنتين للمواطنين أحمد محمد حامد وإسماعيل صالح أثناء عملهم في المنطقة بعد احتجاز أصحابها مدة 4 ساعات وإخضاعهم للتحقيق. وأضاف حامد أن جنود الاحتلال أجبروا السائقين على اقتياد الجرافة والشاحنتين إلى معسكر في مستوطنة إفني حيفتس المقامة على أراضي القرية. أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال المتواجدة على طول السلك الفاصل لقطاع غزة أطلقت الرصاص الحي باتجاه الأراضي الزراعية بمنطقة الفخاري شرق خان يونس. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية وقوات الاحتلال تعتدي على المصلين. عصيان مدني ومواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة رفضا للحصار. استجابة لدعوة عرين الأسود الأضراب الشامل يعم القدس والضفة الغربية نصرة لشعفاط. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان هل حسمت المقاومة معركة الضفة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وسنستضيف إن شاء الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن، ونتحدث معه عبر الهاتف في إطار حديث البرنامج. ونهاية المطاف سنخصصه مستمعينا الكرام لفقرتنا واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. اعتصم طلاب مدارس الأونيرفا وذووهم أمام المقر الرئيس للوكالة في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين احتجاجا على جملة أزمات أبرزها اكتظاظ الصفوف بالطلاب ونقص المعلمين. وجاء الاعتصام المركزي بعد سلسلة تحركات للأهالي والمعلمين منذ بداية العام الدراسي وسط تلكؤ إدارة الأونيرفا في معالجة المشاكل التربوية وإنقاذ العملية التعليمية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
منذ انطلاق العام الدراسي في مدارس الأونيرفا قبل 3 أسابيع لم تهدأ التحركات ضد أزمات اكتظاظ الصفوف بالطلاب ونقص المعلمين إلى جانب انقطاع المياه والكهرباء. وبعد المدارس والمخيمات وصل الحراك إلى مقر الأونيرفا الرئيس في العاصمة بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين.
نحن كفلسطينيين هو سلاحنا الوحيد اللي هو الدراسة، ويعني وبهاي المشكلة نحن عم نعاني منها كتير، وهي العدد الطلاب اللي كتير بالصفوف ونقص بالمعلمين. قطعة الكهرب يعني عم تيجي وعم بتروح، يعني مش عم بتكون ثابتة، ونحن كأنه منكون جو كتير حار فيه، فنحن كتير عم نعاني من هاي القصص.
ناقص معلمين وناقص صفوف، يعني هلا طاولات ما في بالمرة ولا كراسي، يعني احنا هلا بنطالب يكون في اساتذة ويكون في يعني كل شيء لازم بالمدرسة.
من المشاكل اللي عم بنواجهها كتير بالمدرسة هي كثرة الطلاب. احنا 62 طالب بالصف ما عم نقدر نتعلم، وغير انه الصف هو كمان صغير، يعني الاستاذ كل يوم بروح من بحث صوته واحنا كلنا اكتريتنا ما بيفهم. اذا الطالب اللي قاعد اخر طبعا ما عم يفهم شيء، وكمان في عنا ناس كتير بالمعلمين.
التحركات المطلبية ترد عليها الأونيرفا بالوعود والبيانات فقط من دون أي تغيير على الأرض، ليلوح الاتحاد بالتصعيد في الأيام القليلة المقبلة.
إذا لم يتم حل هذه المشاكل خلال الأيام القادمة ونرى أثر ذلك على الأرض، فإننا ذاهبون إلى القيام بخطوات تصعيدية لن تتوقعها الإدارة، ما هأعلن عنها، خليها مفاجأة، ولترى منا ما لم تتوقعه، ولتتحمل الإدارة بعد ذلك عواقب قراراتها.
العجز في الموازنة العامة ذريعة تعلق عليها الوكالة الأممية أسباب تراكم المشكلات في مدارسها. الذريعة العنوان يرفضها الطلاب ومعهم ذوهم.
نحن نختنق في صفوفنا من جراء هذه القرارات العشوائية المتخبطة والتي لا هم لأصحابها سوى التوفير والتوفير والتخفيف من النفقات تحت حجج واهية، في حين تصرف الأموال الطائلة على الفساد والإفساد والهدر والصفقات.
لاحظنا تقصيرا كبيرا في توفير الكتب المدرسية وانقطاع الطاقة الكهربائية في العديد من المدارس.
مشاكل بالجملة سجلها العام الدراسي الذي تباهت الأونيرفا بانطلاقه في موعده، انطلاقة متعثرة تضرب جودة التعليم وتهدد مستقبل الطلاب.
العملية التعليمية في مهب سياسات الأونيرفا التي لا تتخطى سقف إطلاق الوعود مع وقف التنفيذ وتراكم المشاكل في مدارسها، حيث يفتقر الطلاب لبيئة تربوية سليمة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، ونشكر الزميلة راية فرحات، ونبقى في مخيمات لبنان حيث نظمت الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة ولجان العمل في المخيمات يوما صحيا مجانيا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية. وبلغ عدد المرضى الذين تمت معالجتهم وتقديم الدواء لهم نحو 3000، كما تم توزيع بوات حليب على الأطفال من السنة وما دون. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
الحصول على الدواء والعناية الطبية بات أمراً شاقاً على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، ودعماً لهم أقامت الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة ولجان العمل في المخيمات يوماً صحياً مجانياً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.
تقيم الهيئة الصحية الإسلامية بالتعاون مع لجنة دعم المقاومة يوماً صحياً مجانياً في كل لبنان لأهلنا في مخيمات لبنان.
هنا في مستشفى حيفا الواقع في مخيم برج البراجنة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، حضر ممثلون عن حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي ولجان العمل في المخيمات الفلسطينية، حيث جالوا في أقسام المستشفى وعاينوا تقديم الخدمات الطبية المجانية للاجئين.
نلتقي هنا وكما عودونا إخواننا في الهيئة الصحية وفي لجنة دعم المقاومة وفي لجان العمل ومن خلفهما الجمهورية الإسلامية، نلتقي لنقيم يوما صحيا نرفع من خلاله الهم عن أبناء مخيماتنا.
وقدر أيضا لجنة دعم المقاومة في فلسطين والهيئة الصحية الإسلامية في حزب الله على دورهم ومبادراتهم الكريمة، كما أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقدم الدواء المجاني لهذه الأيام الصحية.
متطوعون من الهيئة الصحية الإسلامية والهلال الأحمر الفلسطيني يقدمون خدماتهم للمرضى في اختصاص الصحة العامة والأطفال، ويحرصون على توفير الأدوية اللازمة التي تمنحها الجمهورية الإسلامية في إيران مجانا.
بس مش بس للاجئين، يعني للاجئين ومعظم للنازحين، هذا يعني مشكور الهيئة الصحية اللي عم بتقوم بهيك نشاط لحتى تخفف عن كاهل المواطن لحتى يستفيد أكبر عدد ممكن.
يعني عم بنلاقي إنه المريض مش ما عندهش القدرة إنه يأخذ دواء، إنه يشتري الدواء، مرات بيلجأوا إلى أدوية مهربة، أدوية أحيانا غير صالحة خالصة مدتها. ف يعني إنه هون عم بنأمن الدواء للمريض.
اليوم الصحي المجاني ينظم في جميع المخيمات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية، ففي مخيم شتيلة جاء عشرات المرضى إلى روضة زهرة المدائن. هؤلاء المرضى تقطعت بهم السبل في الحصول على رعاية طبية نظراً لظروفهم المادية. مثل هذه الفعاليات تحظى بأهمية كبيرة، فاللاجئ الفلسطيني يعيش واقعاً مريراً وحرماناً من العناية الطبية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
أيها الأكارم، مع نهاية تقرير الزميلة شهناز رحمة نأتي إلى نهاية فقرة أهلنا في الشتات. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر زملائنا منار عبد الجبار، راية فرحات، وشهناز رحمة، وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموع، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابد ينادوا لرجوعي، لابد ينادوا لرجوعي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وفي هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، محور حديثنا هل حسمت المقاومة معركة الضفة؟ وإليكم التساؤلات التالية: ماذا عن وجهة معادلة الصراع على أرضية تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ كيف تتناول المنظومة العسكرية في الكيان ظاهرة التصعيد الفلسطيني للعمل المقاوم؟ وهل حسمت معادلة الضفة على أرضية وحدة الساحات في المواجهة مع العدو؟ هل حسمت المقاومة معركة الضفة؟ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة شافي شامرون شمال غرب نابلس. وذكرت مصادر عبرية أن الجندي القتيل تلقى 9 رصاصات على يد مسلح فلسطيني. ومجموعات عرب الأسود تبنت عملية أطلاق النار واعتبرتها بداية لسلسلة عمليات أيام الغضب ردا على العدوان في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لا تتوقف أخبار استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه عن تصدر عناوين الأخبار في الأوساط الفلسطينية قبل العبرية. عملية إطلاق نار تستهدف حاجز مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، والتي أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح بحسب صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. ولم يمض وقت طويل حتى عاود مقاومون استهداف تجمع لجنود الاحتلال في المنطقة نفسها. قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدت كأنها تفقد السيطرة والمبادرة بالهجوم بدأت بحملة تفتيش في محيط منطقة عملية إطلاق النار، كما شرعت بإغلاق حاجز حوارة ودوار يتسهر، لاسيما وأن العملية جاءت بعد بضعة أيام من عملية إطلاق نار أخرى قرب شعفاط، والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة جندي آخر بحالة خطيرة. مجموعات عرين الأسود التي باتت لغزا يعجز الاحتلال عن حله تبنت العمليتين وأعلنت انسحاب المقاومين بسلام، وفي بيانها اعتبرت أن هذه العملية هي بداية سلسلة عمليات أيام الغضب التي تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، داعية الأهالي والجماهير الفلسطينية بالداخل للاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، كما وجهت دعوتها للفصائل الفلسطينية والمقاومين إلى تكثيف العمليات النوعية. ويبدو أن تنامي العمليات انعكس توترا لدى منظومة الاحتلال العسكرية والأمنية وسط محاولاتها العبثية لكسر أمواج المقاومة. ومع فشل جيش الاحتلال وجهاز الشباك في السيطرة على تمدد المقاومة، يتخوف هذا الاحتلال من توحدها في ساحة واحدة، الأمر الذي يجعله مشتتا أمام الحسابات الأمنية المعقدة والتحولات الاستراتيجية في الساحة الفلسطينية، وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، الذي أكد وجود تعاون كبير بين سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، مشددا على أن الانتفاضة المسلحة في الضفة تعد جزءا من عملية كبيرة لتحرير مدينة القدس.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج: ماذا عن وجهة معادلة الصراع على أرضية تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية؟ كيف تتناول المنظومة العسكرية في الكيان ظاهرة التصعيد الفلسطيني للعمل المقاوم؟ وهل حسمت معادلة الضفة على أرضية وحدة الساحات في المواجهة مع العدو؟ نعم مستمعينا الكرام، عن تنامي العمل المقاوم في الضفة الغربية وتداعياتها على مستوى مسار الصراع مع العدو، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ تيسير محسن. أستاذ تيسير، أرحب بك في هذا البرنامج. مساء الخير سيدي الكريم.
حياكم الله.
الله يبارك فيك، أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل. من موقع إلى آخر تنتقل عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية، اليوم حصار للقدس على أرضية عملية شعفاط، استهداف جندي شمال غرب نابلس بالقرب من مستوطنة شافي شامرون، كما وسبق ذلك عدة عمليات. ما الصورة التي تبدو عليها الضفة اليوم أستاذ تيسير؟
نعم، اليوم الضفة المحتلة ترسم معالم خارطة جديدة ومسار نضالي جديد. بعد فترة من الزمن أراد الاحتلال أن تسود حالة من السكون والهدوء في الضفة المحتلة، واستثمر لأجل ذلك كثير من جوانب العلاقات مع السلطة الفلسطينية ومارس بطشا وقمعا متواصل. اليوم الضفة المحتلة بدأت تخرج عن هذا النمط وهذا السلوك الذي أراده الاحتلال أن يسود، وبدأ أبطال المقاومة الفلسطينية من جميع فصائل العمل الوطني يرسمون معالم توجه جديد التعامل مع طرف الاحتلال الإسرائيلي وتغولاته المستمرة، سواء كان باتجاه القدس أو حتى باتجاه المواطنين الفلسطينيين من الحصن والقمع والتعذيب وما غير ذلك. جنين رسمت معالم بداية وبكورة هذا العمل المقاوم المتمرد على البيئة السياسية التي أوجدتها اتفاقات أوسلو في الضفة المحتلة،
نعم.
وتلحق بها اليوم نابلس من خلال أسود أو العرين
في نابلس، نعم.
وعملية شفاط الأخيرة أيضا دشنت معالم جديدة بأن هناك إصرار واضح من قبل المقاومين الفلسطينيين وفصائل العمل المقاوم لأجل خلق بيئة جديدة ملائمة لتغولات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفهم ولا يعي إلا لغة المواجهة والتصدي لطلفه وعنجهيته واستكباره في التعامل مع الحقوق الفلسطينية. البيئة العامة اليوم في الضفة المحتلة كما تابعنا اليوم عمل إضراب في مدن كثيرة في الضفة المحتلة استجابة لنداء المقاومين الفلسطينيين في نابلس لأجل إسناد ومؤازرة القدس وضواحيها المختلفة التي تحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهدف البحث عن تطلق عليهم دولة الاحتلال الإسرائيلي. مقاومين قاموا بتنفيذ العملية الأخيرة في المدينة.
نعم. إلى ماذا يشير تصاعد عمليات المقاومة في العديد من ساحات الضفة أستاذ تيسير؟
يشير أن هناك أولا إصرار وقناعات باتت واضحة لدى الجمهور الفلسطيني بأن سياسة السكوت التي تواجه بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتغولاتها المستمرة واقتحاماتها المتكررة لمدينة القدس لا تجدي نفعا،
نعم.
والمناشدات التي يطالب بها البعض وقيادات السياسية للسلطة المجتمع الدولي بالتدخل ووقف وإلجام الاحتلال الإسرائيلي عن غطرسته أيضا لا تجدي نفعا، وبات الشارع الفلسطيني مقتنع أنه لن يحك ظهرك إلا ظفرك، وأن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة والناجعة لكبح جناح هذا المحتل الغاصب وقفه عند حده. ولذلك نجد اليوم هذه المقاومة متصاعدة، هناك من الالتفاف الجماهيري والشعبي تجاه احتضان المقاومة والمقاومين الشيء الكبير، ويمتد شيئا فشيئا إلى كل مدن وقرى ومناطق الضفة المحتلة. فصائل العمل الوطني أيضا تعزز من إمكانيات وتقديم كل ما تحاول تقديمه وما يمكنها من تقديمه لكل المقاومين في الضفة المحتلة، وهذا الأمر يدعونا إلى التفاؤل الكبير والواسع بأن المستقبل سينتج بيئة سياسية ومقاومة ملائمة لواقع الضفة المحتلة الذي عملت دولة الاحتلال الإسرائيلي.
يعني إزاء ما يحصل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، كيف تقرأ تصاعد هذه العمليات المقاومة في الضفة؟
كل المخرجات والمواقف التي نتابعها عبر الوسائل المختلفة لقيادات الاحتلال الإسرائيلي سواء كانت السياسية أو الأمنية أو العسكرية،
نعم.
كلها تصب باتجاه أن هناك رعبا، هناك تخوفات كبيرة، هناك قلق واسع في أوساط الاحتلال الإسرائيلي من جراء النجاح الباهر الذي يحققه المقاومين الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وأن النموذج الأول نموذج جنين الذي حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقضي عليه في بداياته لم تفلح، وأن برنامجها سقط ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن نموذج جنين اليوم تواجهه دولة الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وفي الخليل وفي سلفيت وفي القدس وفي كل أماكن الضفة المحتلة، وبالتالي هي تذهب إلى وضفة كبيرة لا أعتقد أنها ستكون قادرة على تحمل تبعاتها إذا ما انفرط عقد الأمن بشكل أوسع في ساحات الضفة المحتلة، ولم تكتفي دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقف مكشوفة الأيدي، بل ستستدعي قواتها من أجل التعامل مع الأحداث والمواجهات التي سوف يقوم بها الشارع الفلسطيني. نعم. وبالتالي نحن نعم. أمام مرحلة جديدة، انتفاضة جديدة، بل ثورة جديدة، بل عمل مقاوم طيب ومميز يمكن أن يتصاعد ويتراكم.
هذا الذي نحن نبحث عنه، القلق الواسع في أوساط الكيان، ما الذي تجسده عمليات المقاومة على صعيد وحدة الساحات، هذا المصطلح الذي طرح مؤخرا على المستوى الفلسطيني؟
الحقيقة نحن نلمس أن برنامج المقاومة الذي بات حاضرا وبقوة في ساحة الأراضي المحتلة، والذي تجسد من خلال وحدة الموقف الذي صاغته قوى المقاومة وترجمته عمليا إبان معركة سيف القدس ومعركة وحدة الساحات التي تلفها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته، الآن تجسد عمليا أيضا في تطوير ساحة الضفة المحتلة لتشتبك مع ساحة قطاع غزة التي حققت إنجازا متقدما واستراتيجيا في بناء وحدة موقف، وأن تكون ظهير قوي لكل مناطق الفلسطينية من أجل الذهاب إلى واجهة واسعة مشتبكة مع الاحتلال الإسرائيلي في كل الأماكن وكل الساحات، وهو تمهيد للمعركة الكبرى بإذن الله التي حتما ستأتي وسيشترك كل أبناء الأمة الإسلامية وكل فصائل المقاومة وكل قوى المقاومة في المنطقة لأجل وقف هذا النزيف ووضع حد لهذا الكيان الباطل الذي احتل أرض المسلمين وفلسطين في غفلة من التاريخ وفي تواطؤ كبير من العالم.
يعني الكل يمهد نفسه للمعركة الكبرى، أستاذ تيسير تتفضل بهذا الكلام، هل تعيد السلطة قراءة موقفها في ظل تنامي هذا العمل المقاوم؟
يعني نأمل أن يكون هناك قراءة عقلانية وواقعية واستباقية أيضا من قيادة السياسية التي تدير السلطة الفلسطينية، وأن تدرك بشكل مبكر أن المراهنة على مسار التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي رغم أن الشواهد كثيرة لتقول أن هذا المسار هو مسار فاشل وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يعطي الفلسطينيين جزءا من حقوقهم بناء على هذا المسار، والدليل واضح أكثر من 30 عام على هذا المسار دون أن يحقق أي إنجاز، وإنما شكل لسلطة ضعيفة لا تقوى على الحديث بشكل مستقل ولا تقوى على التحرك إلا بإذن من الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما اتضح فيه قيادات السلطة مرارا.
صح.
نأمل أن تكون هناك نوع من العقلانية وأن تلتقط قيادة السلطة ما يجري من حراك ومقاوم في ساحات الضفة المحتلة وتوظف هذه القوة وهذه التضحيات التي يقدمها شباب المقاومة في ساحة الضفة الغربية لتعزيز قدراتها في مسار استعادة قوة الفلسطينيين ووحدتهم بناء على برنامج على الحد الأدنى والقواسم المشتركة بين فصائل العمل الوطني ككل وقلب الطاولة أمام الاحتلال الإسرائيلي، وهو نموذج يعني ذهب عليه الشهيد ياسر عرفات في بدايات انتفاضة عام 2000 وحقق نقلة نوعية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى أن يهرب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وأن الأوان أن يتم استدعاء هذا النموذج لتقلب الطاولة على وجه في وجه الاحتلال الإسرائيلي في ساحة الضفة المحتلة.
نعم.
وأملنا في الله كبير أن يخرج الاحتلال من ساحة الضفة المحتلة.
جيد.
يجر أذيال الخيبة كما خرج من قطاع غزة.
إذن في سؤالي الأخير، إلى أين تتجه معادلة الصراع مع العدو على أرضية هذه العمليات وتنامي عمليات المقاومة على مستوى الضفة؟
الوقت سيثبت للجميع أن العجلة بدأت تدور.
صحيح.
وأن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف عند حدود تنفيذ عملية هنا منفردة ومواجهة هنا منفردة وخلية هنا تحاول أن تخرج بعملية إطلاق نار هنا وهناك. بالعكس، يعني هذا عمل أولي، لكن بالتأكيد سيراكم ذاته بذاته وينضج ويصبح لدينا في ساحة الضفة الغربية بشكل كامل قوة للمقاومة لن تستطيع قوة الاحتلال الإسرائيلي أن تواجهها، وسوف تحقق هذا المكون بإذن الله غاية الشعب الفلسطيني، ويحقق أمله في وقف تغولات هذا الاحتلال الإسرائيلي في لحظة قادمة وطارقة في تاريخ النضال الفلسطيني.
إن شاء الله يكون كذلك. الأستاذ تيسير محسن، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا، شكرا جزيلا على هذا الحضور.
حياكم الله.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إلى هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار.
رغم تجربتها الوليدة في الأدب، لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها. هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبارة لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها. نتعرف عليك.
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
ياريت تتحدثين عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح أنه موهبة جديدة، ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع، يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني أنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم. يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم.
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر، للتقدير والاحترام له، وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكولي انه في موهبة ولازم اني انا انميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم. يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتطلعي؟
يعني اسمى هدف الي تحرير الوطن، وادنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمع أمي إلى تحرير الوطن.
كنت بتشاركي في أمسيات، في مؤتمرات أدبية؟
صحيح. صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، ساعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعديها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني إنه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنت عن إشي بداخلك من خلال القلم والكتاب. نعم.
صحيح، كمان بنعبر عن كل إشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء والفقر، كل إشي، أهم إشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني تعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إننا نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة سواء بالمقاومة سواء بالسلاح سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي بغزة بالتحديد. تقريبا بديش أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة اللي إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمى فينا. بتمنى يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلا حادث أو يصير إشي أو يصير إضراب عند الأسرى أو يصير عنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشخص إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بده يكتب بمجال أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدوش يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات إنه تجبر إنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، بالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم وأي إنسان بيده أنه يقاوم، أي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
نعم، يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرت فيهم.
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي الشاعر تميم البرغوثي والشاعر محمود درويش يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاك، والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كده، بس في شاعر أو كاتب وشاعر ومغني صامن حاتم، شاعر أشرف المصري.
الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها، ورسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين،
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن. اللي كتير ناس يعني بينسوا القضايا وبينسوا إنه القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة إنه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية تعدل القضايا الثانية. بحب إنه أحكي للجميع إنه اطلع على قدراتك مش لإمكانياتك، إنه الإنسان يكون من ذاته يدفع نفسه، رغم إنه في حصار، رغم إنه في تعب، رغم إنه في دمار، رغم إنه في كتير يعني أشكال المأساة عنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في أمل.
نعم، إلى العالم أيضا.
أتمنى إنه الأمة العربية والحكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية، يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل، بس أتمنى يعني إنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني.
نعم،
في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين كراجة، يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان أم الشهيد مهند الحلبي، إنه حوار بس تقريبا بسيط، هو يا ده أنا قلبي استنى شوي لسه مش بعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي مع النظر تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الأحزان، شو استنى يما كمان صدري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضبان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع، بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
جنين نحن صمودك.
بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك.